إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. كنا توقفنا في الآية 46 من سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. شيخنا، ابتدأنا بالكلام على هذه الآية وتوقفنا فيها، لو أعدنا الكلام على ارتباط هذه الآية بما قبلها، ثم ذكرنا ما فيها من حكم وتدبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، هذه الآية 46 بدأها الله تعالى بقوله من الذين هادوا، فاختلف أهل العلم بالتفسير ما الارتباط بينها وبين قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، التي هي الآية 44. طيب، هناك يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، وهنا يقول من الذين هادوا. فبعض أهل العلم قالوا المقصود بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم الذين هادوا، بدليل البيان لهم في قوله من الذين هادوا، وذلك كما في سورة الحج في قوله تعالى مثلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فتكون من هنا بيانية. وقال بعض أهل العلم بالتفسير، وهو الذي أميل إليه، أن من هنا تبعيضية، وأن الله تعالى ذكر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فيشمل من أوتي نصيبا من الكتاب وحقق الهدفين المجرمين، وهما يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ثم خصص الله من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قيادة القيادات، قيادة العمليات في موضوع اشتراء الضلالة وإرادة أن يضل الصالحون والمؤمنون السبيل. قيادة القيادات هم الذين هادوا، هم من الذين هادوا. إذن الذين هادوا هنا بعض من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وليس المقصود جميع الذين هادوا، بل أيضا بعض، المقصود بعض من الذين هادوا. فهم إذن قيادة القيادات في إدارة عمليات الضلال والإضلال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإنما نبه على هؤلاء الناس لما لهم من دور محوري في إدارة عملية الضلال والإضلال في الأرض، والذي يرجع إلى بروتوكولات التي تسمى إلى كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، يجد أن هناك عملية ممنهجة منظمة حقيقية لإضلال العالم. بعض الناس ينكر هذه البروتوكولات ويقول لا، هذه ليست موجودة وهي من اختراعنا، ولأننا هولنا وضخمنا المؤامرة. ولكن الحقيقة أن الله تعالى يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وأتى بالفعل المضارع ليدل على أن هذه المؤامرة قائمة وعلى أن هذه الرغبة عارمة. المؤامرة قائمة، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والرغبة عارمة، ولذلك قال ويريدون أن تضلوا السبيل. وعبر عن هذه الإرادة في أماكن أخرى بأنهم يودوا ما عنتم، مثلا قال ودوا، والود هو أخلص المحبة. فهو إذن المسألة ليست رغبة فقط، وإنما هو ود مصر مصمم على موضوع الإضلال. فبين الله تعالى دور هؤلاء الذين يريدون أن يضل العالم السبيل، وخاصة المؤمنين، لأنه قال ويريدون أن تضلوا، وبين صفاتهم. فقال سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن هذا أول عمل من الأعمال الذي يتسم به هؤلاء، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لابد أن يقوموا بهذه الخطوة الكاذبة الخاطئة لتكتمل عملية الضلال والإضلال، لأنهم لما جاءهم موسى عليه السلام بكتاب مبين: وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، كما قال الله في سورة البقرة. إذن جاءهم كتاب مفرق بين الحق والباطل، طيب، وهم يزعمون أنهم على هذا الكتاب وأنهم يسيرون عليه، كان لابد أن يحرفوه من أجل أن يعطوا فرصة لإتمام عملية الضلال والإضلال. وقد قلنا بأن كلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه لها ثلاث معان: المعنى الأول تحريف التبديل، بأن يغيروا لفظة ويضعوا ألفاظا مكان ألفاظ، يحذفوا الألفاظ الإلهية ويأتوا بألفاظ بشرية حسب أهوائهم. وأما النوع الثاني من أنواع التحريف فهو تحريف التأويل، فلا يغيرون اللفظ ولكنهم يتلاعبون بالمعنى. وأما يعني أنت مثلا لما تستمع إلى مزامير إلى الصفر 86 أو 87 من مزامير داود، من المزامير ضمن ما يسمى بالكتاب المقدس، عندما تستمع إلى هذا السفر فتجد أن في بدايته يقول كاتبه: يا بابل المخربة طوبى لمن يجزيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك صغارك ويضرب بهم الصخرة. أيعقل أن الله تعالى يأمر إنسانا من البشر أن يضرب الأطفال بالصخرة، أي أن يضربهم بالحجارة، أي أن يقتلهم بالحجارة؟ لا شك أن هذا كلام الشيطان، ولا يمكن أن هذا كلام شيطان، ولا يمكن أن يكون كلام الرحمن جل في علاه. إذن هذا نوع من التبديل والتحريف. والنوع الثالث من أنواع التبديل والتحريف تحريف الألفاظ والمصطلحات التي تنصر العدل في الإنسانية. فمن خلال النوعين السابقين يقوم هؤلاء بالتلاعب بالألفاظ التي يحبها بنو الإنسان، مثل كلمة العدل، ومثل كلمة المساواة، ومثل كلمة الأمن العام، ومثل كلمة السلام الاجتماعي. فيأتون لهذه الألفاظ التي يحبها الناس ويحب الناس أن تحكمهم، فيتلاعبون بها. وأبرز دليل على ذلك هذه المأساة التي نشهدها مستمرة في بلاد الشام. قد مضت 5 سنوات ونصف وهم يقتلون صباح مساء، وما زال المجتمعون يجتمعون لإحلال السلام. فإذا هذا نوع من التحريف الكلمي عن مواضعه. ومن تحريف الكلمة عن مواضعه مثلا مما هو صريح، أنه في سفر التثنية نجد الكلمات الآتية: فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا. ثم في آخر الكلام ماذا قال؟ فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه: أنصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وقال له الرب: هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها. بعدها: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. طيب، إذا كان موسى الذي مات، إذن هذه ليست التوراة، وأنتم جعلتموها ضمن سفر التثنية، والتثنية ضمن الأسفار الخمسة التي يقال بأنها هي التوراة الأصلية. كيف إذن تكلم فيها عن موت موسى، ومعنى ذلك أن المؤلف بعد موسى عليه السلام؟ وما بقي من كلام الله في أثناء كلامه إنما هو مما بقي مما حفظ، وليست التوراة بنصها، فهذا من التحريف الواضح. ومثلا مما يدلك على ضياع التوراة وفقط بقاء بعض ما شيء مما حفظ فيها، أننا نجد في سفر الملوك الثاني ضمن أسفار التوراة الموجودة في الكتاب المقدس الموجود الآن: فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه. طيب، إذن كان ضائعا وبعد ذلك وجده، ووجده مكتوبا، ومعنى ذلك أنهم ما كانوا يحفظونه حفظا. فهل المراد أن سفر الشريعة ضاع ثم وجد؟ وكيف كان بنو إسرائيل في فترة ضياعه يفعلون؟ وقد ذكر الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه الفريد إظهار الحق 100 شاهد على التحريف اللفظي والمعنوي الموجود في الكتاب المقدس. طيب، السؤال في هذه الآية من سورة النساء، الله تعالى يقول: يحرفون الكلمة عن مواضعه، لما لم يقل يحرفون التوراة؟ قال يحرفون الكلم، والكلم كما هو معلوم في اللغة العربية، قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. الكلم يشمل كل كلام بما في ذلك الكلام غير المفيد. طيب، إذا لماذا لم يقل الله يحرفون التوراة وإنما قال يحرفون الكلم؟ نقول هذا من الإعجاز القرآني في التعبير. هذا التعبير الدقيق هنا يعطي معاني غير المعاني التي نستلهمها من قوله تعالى مثلا في سورة البقرة: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. هناك ذكر كلام الله، هنا أطلق فقال الكلم عن مواضعه. ففي سورة البقرة ينص على تحريفهم لكلام الله، بينما في سورة النساء قال الكلم. ذهب مجاهد رحمه الله تعالى من المفسرين، ذهب إلى أن المقصود تبديل التوراة، فجعله بنفس نص الموجود في سورة البقرة. ولكن الأصل في التفسير عدم التكرير، هذه من قواعد التفسير، أن الأصل في التفسير الأصل عدم التكرير. نعم، يمكن أن يتم التكرير لغرض، لكن الأصل هو عدم التكرير. فلا بد أن نفهم من هذا الموضع من سورة النساء أشياء أخرى غير التي فهمناها في سورة البقرة. ولذلك نقول كلمة يحرفون الكلم دقيقة، ليدخل فيها كل كلام صالح، سواء كان من كلام الله أو من كلام أنبيائه أو من كلام الصالحين أو من غيرهم. فهم إذن يعمدون للكلم ويحرفونه. هذا يذكرني بواحد من زعمائهم من المعاصرين، لما طلبه مفاوضوه بأن يلتزم بالأوقات المتفق عليها سابقا، قال: لا يوجد مواعيد مقدسة، يعني حتى المواعيد المحددة بتاريخ أيضا يحرفونها عن مواضعها. فالعبارة إذن في قوله الكلم ليشمل كلام الله في التوراة وفي غير التوراة، ومثلا المزامير زبور داود عليه السلام، وليشمل كلام موسى وكلام الأنبياء، فإنه طبعا نقل عن الأنبياء كلام غير الموجود في الكتب المقدسة، مثلهم مثل ما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الفارق الكبير في مناهج قبول ومعايير الرواية في قبولها وردها بالنسبة لهم. إذن ليشمل كلام الله، وليشمل كلام موسى، وليشمل كلام الأنبياء، وليشمل كلام الصالحين والعلماء، وليشمل غير كلامهم، فيدخل في ذلك كل كلام حق حرف عن مواضعه. ولنأخذ مثلا نموذج العدالة والسلام، فهاتان الكلمتان يجعلهما مجانين نبوءة هرمجدون. هرمجدون هي المعركة التي يتكلم عنها اليهود، وكذلك المسيحيون المتطرفون المؤمنون بهذه الأسطورة يقولون بأن هناك معركة تسمى هرمجدون في آخر ستكون في آخر العالم، وهي عبارة عن حرب نووية. وحتى أن واحدا منهم يزعم أن هذه المعركة ستحدث لأجل العدالة والسلام، مع أنهم يزعمون أنه سيقتل فيها الملايين ضمن حرب نووية. طب هل هذه عدالة وسلام أن تجعلوا شريعتكم قائمة على أساس معركة يفنى فيها معظم أهل الأرض؟ إذن هذا نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. أي عدالة وأي مساواة في إبادة الشعوب، سواء أكانت الشعوب هؤلاء هم الفلسطينيون أو كان الشعوب أو كان الشعوب من الهنود الحمر أو من غيرهم؟ إذن هذا المعنى في كلمة يحرفون الكلم ليشمل كل كلام حق. طيب إذن هذا العمل الأول من أعمالهم، قال الله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب والثاني قال بعدها
لا، لكن خلنا نقول شيخ، طيب هنا قال عن مواضعه، وهناك آية في سورة المائدة ستأتي شبيهة بهذه الآية مع اختلاف، وهي قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.
ممتاز، نحن قلنا أن الأصل في التفسير عدم التكرير،
هنا مواضعه وهناك من بعد مواضعه.
نعم، إذن هنا إذن لابد أن نعرف ما الفرق بين الثنتين. كلمة عن مواضعه عن للمجاوزة، وأما من بعد يعني أنه قد وجد الكلم في مواضعه ثم هم يحرفونه من بعد مواضعه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق بين الاثنين أن عن مواضعه يعني تحريف التبديل، ومن بعد مواضعه تحريف التأويل، يعني به تحريف التأويل. عن مواضعه يعني جاوزوا مواضعه ولم يضعوه في مواضعه، أي من حيث اللفظ، ولا شك أنه من حيث المعنى يدخل.
يعني هذا في بداية الكتابة أم ماذا؟
نعم، في بداية الكتابة هم يكتبون، فبدلا سنضرب مثالا، لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحكم على زانيين من زنات اليهود، قد تحاكم قومهما إليه صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يقول فإذا جاءوك قال سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إن جاءوك من أجل أن تحكم بينهم أحكم بينهم. فلما جاءوا يتحاكمون إليه في موضوع اثنين من الزنا، حكم عليهما بالرجم وفق شريعتهم، فأنكروا أن يكون الرجم موجودا، فأمرهم النبي، فالله تعالى قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة، فوضع القارئ يده على ما يتعلق بحكم الرجم وجاوزه، فأمره عبد الله بن سلام أن يرفع يده على ذلك. إذن هنا هو قرأ ما قبل وما بعد وترك هذا، هذا تحريف الكلمة عن مواضعه لأنه جاوز الموضع، ومعنى ذلك أن هذا تحريف تبديل، أي استبدل كلام الله بلفظ من عنده وإن لفقه من بعض ألفاظ كلام الله، هذا عن مواضعه. أما من بعد مواضعه فهو موجود الكلام في مواضعه، ولكنهم بعد أن قرأوه من بعد مواضعه قاموا يحرفون في معاني ويتلاعبون في معاني. الآن نأتي إلى العمل الثاني الذي وصفته هذه الآية. لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها، هذا العمل الأول الذي يقومون به، ولاحظ أنه جاء بالفعل المضارع ليدل على أن عملية التحريف مستمرة، سواء فيما يتعلق بكلام الله أو بما يتعلق بالمعاني الجميلة التي يتناقلها البشر. عملية التحريف عملية مستمرة، لا يمكن أن نتصور منهم أن يأتي يوم ولا يستمرون في عملية التحريف، هم سيستمرون فيها. قال يحرفون الكلمة عن مواضعها، هذا العمل الأول. العمل الثاني ويقولون سمعنا وعصينا، هذه العبارة القرآنية ويقولون سمعنا وعصينا تحكي حالتين لهم، وكل حالة تناسب فئة حسب نفسياتهم أو حسب لعب الأدوار فيما بينهم. الحالة الأولى أن الأنبياء ابتداء بموسى وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا أمروهم بشيء قالوا سمعنا الكلام ووعيناه وفهمناه، ثم يقولون في أنفسهم وعصينا العمل به، وعصينا أي فلا نعمل به، عصينا العمل بمقتضياته. إذن الحالة الأولى أن يقولوا سمعنا بصوت مرتفع ويقولوا عصينا أي فيما بينهم وبين أنفسهم، هذه حالة فئة منهم، فلا يقومون بالعمل بما يلزم مما أمر الله تعالى به ويضمرون الخداع. ومن ذلك الذين يتفاوضون في إطار المؤسسات الدولية في هذه الأيام على دماء البشر وعلى حقوق البشر. الثاني، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى لقوم يقولون سمعنا في صوت مرتفع وعصينا في أنفسهم. ربما يقال من أين أتيت بأنهم قالوا هذا بصوت مرتفع وهذا بصوت منخفض أو في بينهم وبين أنفسهم؟ نقول هذا نص كثير من المفسرين، ولأن الآية تحتمله، لأنه عندما يقولون سمعنا وعصينا إما أن يقولوا ذلك جهرا وإما أن يقولوا ذلك كله سرا، ولا يمكن أن يقولوا ذلك كله سرا، لأنهم لابد أن يظهروا أنهم لابد أن يظهروا نوع من الكياسة والسياسة، فيقولون سمعنا. إذن كلمة سمعنا لابد أن تكون جهرا، يبقى لنا في عصينا، تحتمل الحالتين وكلاهما هو الذي نتكلم عنه، تحتمل أن يقولوها سرا، فهذه فئة، وهي الفئة التي لا تميل إلى المصادمة مباشرة. وهذه قال عنها أحد كبار المفكرين السياسيين المعاصرين منهم، من هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال إن العرب أو كلاما هذا معناه إن العرب أو إن المسلمين قوم يملون، فاشغلوهم بالمفاوضات، يعني يدخلوهم من مفاوضة إلى مفاوضة ومن مفاوضة إلى مفاوضة، وأنتم تجمعون أصلا ألا تخرجوهم بطائل، وهذا الذي يحدث. فإذا انظر إلى هذا التصوير الدقيق، سمعنا أي جهرا وعصينا يسرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقولوا سمعنا وأطعنا جهرا، أي أن يجهروا، وهذه أيضا حالة عدد من المتطرفين المجرمين منهم، الذين يعلنون حرب الضروس على الأبرياء، وهم عندما يقولون هذا، لاحظ، ويقولون سمعنا وأطعنا، يقولونه لأنبيائهم، يعني لموسى عليه السلام ومن معه من الأنبياء. وكم قال لهم موسى ادخل مثلا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا. إذن سمعنا وأطعنا لسان حالهم أو لسان قالهم في كل شيء. إذن هاتان هما الحالتان، الحالة الأولى أن بعضهم قالوا سمعنا جهرا وعصينا سرا، والحالة الثانية أن يقولوا سمعنا الأقوال وعصينا الأفعال جهرا، وذلك إظهارا للمخالفة واستحقارا للأمر وتجريئا للآخرين ليفعلوا فعلهم، وعنادا واستهزاء وسخرية بأهل الحق، وإظهارا لأنفسهم الظالمة بمظهر القوي الآمر في الخلق. وهذا يدل على تعمدهم على تعمد هذه الفئة على الإجرام اللساني مع الإجرام الفعلي. وانظر إلى القنوات الفضائية المختلفة التي تعبر عنهم، كم ينفث فيها من أمثال هذا. وعلى سبيل المثال، بعضهم يقولون بأن عيسى عليه السلام جاء بالمحبة والسلام، ولا شك أن جميع أنبياء الله جاءوا بالمحبة والسلام، والله تعالى يقول عن خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن هل يتساوى، هل تطبيق هذا عند عيسى عليه السلام بارتكاب كل هذه الجرائم والمظالم في أنحاء الأرض مما نراه ويراه الجميع؟ طيب، هذا العمل الثاني الذي هو ويقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. نأتي إلى العمل الثالث الذي هو واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، أي بعد أن يقولوا سمعنا وعصينا يتحولون إلى إملاء التوجيهات. يعني في البداية هم استمعوا لك، فلما أنت ذكرتهم بما في كتابهم، وليس بما في كتابك بالضرورة، بما في كتابهم من الأمور البقية الباقية المتبقية من الحق، فتذكرهم فيقولون لك سمعنا وعصينا، كذلك قالوا من قبل لموسى عليه السلام وهم يعترفون بذلك، فيقولون سمعنا وعصينا. بعد ذلك، بعد أن يقولوا سمعنا وعصينا، يتحولون إلى أن يكونوا هم الآمرين الناهين، فيقولون اسمع غير مسمع، فيخاطبون بذلك كل مخاطب سواء أكان نبيا أم كان وليا أم كان مظلوما أم كان صاحب حق، يقولون بلهجة متعالية مستكبرة واسمع غير مسمع. طيب ما معنى واسمع غير مسمع؟ نقول هذه العبارة أيضا نجد فيها صورتين أو حالتين. الصورة الأولى أو الحالة الأولى اسمع منا غير مسمع، كقول الرجل للرجل يسبه اسمع لا أسمعك الله، إذن هم يدعون على مقابلهم من شدة غيظهم اسمع لا أسمعك الله، هذا معنى غير مسمع. فيكون غير مسمع أي غير سامع، فهو دعاء على من يقابلهم بالصمم، وذلك يدل على سفههم وسوء خلقهم. الصورة الثانية واسمع غير مسمع أي اسمع غير مقبول منك ما تقول، أنت ينبغي أن تقبل ما نقول. وهم في هذه الأيام كثير من متطرفهم يقول هذا بأنهم ينبغي أن يملوا أوامرهم على العالم. فالمراد من الصورتين إذن أمراً المراد من الصورتين أمر يدل على كبرهم وغرورهم وقسوة قلوبهم، كأنهم يقولون سمعنا كلامك وعصينا أمر ربك فيما تقول، عصينا كل القوانين العادلة في حق البشرية، ولكن أنت ينبغي أن تسمع لنا، واعلم مع سماعك لنا بأن كل كلام تقوله غير مقبول. هذا معنى واسمع غير مسمع. فجعلوا أنفسهم مصدر التلقي ومحل إصدار التوجيهات، ولاحظ كيف سيطروا على المؤسسات الدولية كأنهم يقولون للعالم اسمعوا وكلامكم غير مسموع. يعني على سبيل المثال في أحد المؤسسات الدولية تأتي الجمعية العامة لهذه المؤسسة وفيها عشرات بل ما يزيد على 100 صوت يصوتون لقضية معينة، فيأتي واحد فقط منهم هناك ويبطل هذه الأصوات جميعا. اسمع غير مسمعين.
لكن وراعنا التي تأتي بعد ذلك كأنها تدل على أن يعني كيف هو يقولون سمعنا واسمع غير مسمعين ثم يقولون له راعنا. الآن كأنهم دعوا عليه ثم بعد ذلك يطلبون منه يعني طلبا معينا، فهي كيف نجمع بين هذا؟
نعم، هذا العمل الرابع من أعمالهم وهو الذي يكشف حالهم. قال الله عن هذا العمل الرابع وراعنا، ثم وصف ذلك كله بقوله ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذن الله تعالى هنا يصفهم عندما يقولون راعنا بزيادة السفه في أثناء الحديث، فيقولون راعنا، هذه الكلمة تعكس ما يجري بينهم من الهزء والسخرية. فنهى المسلمين عن تقليدهم في الألفاظ وفي طريقة الحديث. لماذا؟ لأن الإنسان يتوقع من طريقة حديثهم أنهم يعنون بالكلمة كذا وكذا، يعني مثلا راعنا من المراعاة كما قلتم، ربما هم يطلبون المراعاة والتمهل أو يطلبون الانتظار، راعي يعني انتظر،
يعني كيف يدعون عليه ثم يطلبون منه.
فكشف الله تعالى أن هذه الكلمة، كشف الله نفسياتهم أن ببيان أن هذه الكلمة إنما هي تلاعب منهم باللفظ المعروف عند العرب. كيف ذلك؟ ربما ظن المسلمون براءتهم عندما يقولون راعنا، يعني أمهلون أو ينتظرون. فبين الله سبحانه وتعالى مدى قبح ثقافتهم وانحطاط مستواهم الخلقي، فتلك اللفظة لا يخاطب بها الناس من الناحية الأدبية لأنهم يعنون بها شيئا آخر. لذلك قال الله عن ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. تصور الأمر عندما يخاطبون بهذه اللفظة الأنبياء عليهم السلام، وعندما يرددونها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرددون أمثالها أمام الناس لإيهامهم أنهم يريدون معنى عاديا معتبرا، وهم في الحقيقة يريدون معنى ساخرا سيئا. وعندما ينطقون هذه اللفظة فإنهم كانوا يلوون ألسنتهم. قال ليا بألسنتهم. ليا بألسنتهم، اللي هو اللف والإعوجاج، اللي. فهم كانوا يلوون ألسنتهم. لماذا؟ لأنهم ما يريدون بكلمة راعنا الكلمة العربية، وإنما يريدون الكلمة العبرية
التي فيها معناتها شتم،
التي فيها شتم. فراعنا مكونة في العبرية راع 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 مكونة من الراء والعين، وكلمة عين هو أحد حروفهم، والراء ينطقونها بطريقة أخرى أظن رغش أو هكذا. فكلمة راع راع عندما ينطقونها يلون ألسنتهم بها فيتوهم السامع أنها ألف، وفي الحق هم ينحونها نحو طريقة لفظهم، فبدلا من أن يقولوا راعنا يقول راعنا أو نحو ذلك بطريقة لغتهم. فالمقصود أنها كلمة فيها اشتراك من حيث اشتراك إلى قدر ما من حيث اللفظ بين العربية والعبرية،
مثل السلام والسام لما كانوا يسلمون فيقولون نعم. السام عليكم يعني من الموت، ويفهم منها الآخر السلام، وهم السلام. يريدون السام
وهم أكلوا حرفا. نعم كذلك هنا نفس الشيء، يتلاعبون بهذه الكلمة. طيب ما معنى كلمة راعي أو راع راع راعنو أو نحو ذلك في طريقة نطقهم في لغتهم؟ معناها سيء أو شرير.
أيوه.
معناها سيء أو شرير. وعلى هذا عندما يقولون راعنا أو راعنو فكأنهم يقولون أنت سيئنا، والإنسان يظن أنهم في ذلك إنما يريدون معنى المراعاة. فلذلك قال الله لين بألسنتهم، يصف بدقة كيف يتلاعبون بالألفاظ. طبعا هذا حث شديد جدا من الله تعالى للمسلمين أن يستقلوا بألفاظهم، حتى في الوثائق والمواثيق ينبغي أن يكتبوها بالعربية ولا ينبغي أن تكتب بغير العربية. أولا لأن العربية من أعظم اللغات، إن لم تكن هي أعظم اللغات التي تستقل في معنى إثبات الألفاظ والحقوق بدقة والمفاهيم واللوازم، وثانيا هذا كما ينص عدد من الخبراء اللغويين، وثانيا ينبغي أن يكون للوسلب ثقافته المستقلة عن الطريقة الموجودة عند غيره من الأمم. طيب إذن قال الله وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، طعنا في الدين مثل هذا عندما يحاولون شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم المسلمين بأساليبهم اللغوية. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بعض الواجبات الإسلامية في التعامل معهم. طيب بما أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين ويقولون راعنا، وصف الله ذلك بأنه لين بألسنتهم وطعنا في الدين، بما أنهم يفعلون ذلك كله ماذا كيف نتصرف معهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. إذن أول واجب أن نخاطبهم مخاطبة يختلط فيها السياسي بالديني والديني بالسياسي. لا ينبغي خطابهم من الناحية السياسية المحضة فقط، هذا خطأ كبير في إدارة الحوار معهم. ولا ينبغي مخاطبة أن نخاطبهم خطابا دينيا فقط، بل ينبغي أن نجمع بين الأمرين. فقال الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي ينبغي أن يقال لهم اتقوا الله واذكروا الذي تعبدونه وهو رب إسرائيل وهو رب إبراهيم وهو رب الأنبياء جميعا، وبدلا من أن تقولوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا لنبيكم موسى عليه السلام ولما تركه فيكم، سمعنا وأطعنا. وقولوا بدلا من هذا الهراء الذي تتلاعبون به واسمع غير مسمعين قولوا واسمع وانظرنا، أي اسمع منا وانظرنا أو انتظرنا، إما أمهلنا أو انتظرنا نفهم عنك ما تقول. هذا الواجب الأول. إذن الواجب الأول مخاطبتهم، أن نخاطبهم مخاطبة يختلط فيها الديني بالسياسي والسياسي بالديني. ولذلك قال الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وهذا لفت نظر لنا من أجل أن نعرف كيف نخاطبهم. وكلمة انظرنا تأتي انظرنا بمعنى انتظر، وتأتي انظر بمعنى انظر يعني رأ يعني أبصر. فانتظر مثل قول الحطيئة وقد نظرتكم أعشاء صادرة للخمس طال بها حوزي وتنساسي، والمقصود انظرنا يعني انتظرنا. وأما انظر يعني شاهد، فمن ذلك قول الشاعر ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراك الظباء، ينظرنا يعني يشاهدنا. ولماذا نمزج الديني بالسياسي في الخطاب مما دل عليه قوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا؟ نقول لحث المسلمين على معرفة أساس الأساس الذي جعلهم يقترفون هذا الإجرام والعدوان، وهو أنهم يريدون أن نضل السبيل. نضل السبيل يعني في الدين، لأنه إذا ضللنا السبيل في الدين ضللنا السبيل في الدنيا، وهناك ارتباط تام كامل، من يضل السبيل في الدين يضل السبيل في الدنيا. لا يأتي واحد يقول طيب ما اليابانيون لا أو الصينيون أو يعني الذين البوذيون مثلا أو الهندوس ممن نراهم تقدموا شعوب عظيمة في تقدمها وقوية وذات همة عالية ولها دين في نظرنا نحن خطأ وهو دين وثني؟ نقول هذا لا يرد، لأن أولئك لما كان دينهم وثنيا إلا أنهم عملوا بالأسباب الدنيوية. أما المسلمون فقد قدر الله ألا يبتعدوا عن دينهم إلا واختلت أسبابهم الدنيوية، ولا يستطيعون أن يعملوا بالأسباب الدنيوية ما داموا مبتعدين عن دينهم. والمقصود لا يستطيعون أن يعملوا بها على أساس الكمال، وإن ظهرت بعض النجاحات أحيانا. فإذا لا بد دائما من مزج الدين، من جعل الدين هو المهيمن على كل مناحي الحياة مما في ذلك الخطاب السياسي. الثاني لبيان ضرورة يعني من أسباب هذا المزج في الخطاب لبيان ضرورة أن يكون المسلمون على النقيض من الصفات السيئة التي لأعدائهم اليهود المتصفين بتلك الصفة. يعني إذا كان اليهود يقولون أو إذا كانت الفئة من اليهود يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، فينبغي للمسلمين أن يقولوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كما أمر الله. الثالث لاستثناء طائفة من اليهود لا تتصف بتلك الصفة، يعني الذين لا يقولون هذا، لا يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا، غالبا من اليهود الذين يتصفون بالصفات الإيجابية. وكذلك إنما نمزج نجعل الدين هو المهيمن على الخطاب السياسي وغير الخطاب السياسي والخطاب الثقافي، إنما نجعله كذلك لكشف حال هؤلاء الناس أمام أتباعهم، لأنهم أتباعهم يزعمون أنهم متدينون، يزعمون هذا، وانظر إليهم في شتى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن طبعا دينهم المقصود به الذي اخترعوه هم والخرافات التي أوجدوها وسموها دينا. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث الإعلان عن العقوبة الإلهية للمعاندين منهم، يعني يخوفون.
يعني لكن لو رجعنا شيخ عند قوله واسمع وانظرنا، يعني الله عز وجل استبدل وانظرنا بقولهم غير مسمع وراعنا.
نعم،
يعني إلى ماذا تشير هذه العبارة في تعاملنا معهم؟ لماذا استخدم هذه العبارة؟ هل لأنها متفق عليها ولا يمكن تأويلها بمعنى آخر، وهكذا ينبغي تعاملنا معهم أن يكون في العبارات الواضحة، أم ماذا؟
نعم، كلمة راعي بمعنى تمهل ما زالت مستخدمة عند العرب وإلى الآن، وأي واحد يعني واحد بائع مع المشتري فيقول له المشتري راعني، يعني خفف عني. وكذلك إذا واحد ينظر إلى صاحبه وهو يمشي يقول له راعني، يعني انتظر لي. فكلمة راعي مستخدمة عند العرب ولا في اللغة العربية، ولكن المقصود إذا كان هناك لفظ يحتمل معنى صالحا ومعنى سيئا ينبغي أن نتركه ونبحث عن الأمر الواضح أو عن اللفظ الواضح. فالله سبحانه وتعالى أعطى للمسلمين ألفاظا يستقلون بها في هويتهم، وطبعا هنا هو ينبه إذا كان اللفظ ينبغي أن تنتبهوا له في عدم تقليدكم للهوية المحرفة النابعة عن المعتدين من اليهود، فمن باب أولى غير اللفظ من أخلاقكم وطبائعكم وثقافتكم. كيف يأتي أناس ويقول بأن هناك ثقافات مشتركة يتم من خلالها سيطرة الثقافة الغالبة على الثقافة المغلوبة ويتم القبول بذلك؟ بل نحن نقول إذا كان الله تعالى قد نهانا عن لفظة مع أنها أصلا واردة في العربية، لكن لاحتمال اشتراكها مع المعنى السيء الموجود عند اليهود نهانا عنها، فمن باب أولى سائر الأمور الأخرى التي بها تذوب هويتنا الإسلامية وثقافتنا الإسلامية. طيب الواجب الثالث في الآية أن الله تعالى قال ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الآن نعود إلى هذه الآية لنفككها, والمقصود لنفككها يعني لنفهمها, وليس المقصود أننا نفكك كلام الله وإنما لنفهم كلام الله. فهذه الآية تكونت من عدة أجزاء, انظر إليها. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين, ثم قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن الجزء الأول من الآية أن الله تعالى حدد قيادات القيادات للمحرفين والمعتدين في العالم الذين يحاولون أن يمارسوا عملية الضلال والإضلال, وهم الذين هادوا, وهم من الذين هادوا, فئة من الذين هادوا وليس جميع الذين هادوا. ثانيا أن الله تعالى بين أعمال هذه الفئة الضالة المضلة, وهذه الأعمال يحرفون الكلمة عن مواضعه, يعني هذه الخلفية الأساسية التي يقومون بها, يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. طيب ثم بين كيفية التعامل معهم فقال ولو أنهم قالوا, هذا يتلى في كتابنا, معنى ذلك أننا ينبغي أن نخاطب به الآخرين ونستفيد منه نحن في حياتنا. فهذا الواجب الأول أن نخاطبهم بهذا, ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. والواجب الذي يليه الإعلان عن عقوبة المعاندين منهم, فنقول ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لماذا لعنهم الله؟ قال بكفرهم, والكفر هو تغطية الحقائق والتلاعب بالحقوق التي للخالق وكذلك التلاعب بالحقوق التي للمخلوق. هم يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة ولكنهم يحرفون لا يقيمون كثيرا مما فيها, وما فيها نقصد التوراة الحقيقية. وأما قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا, فلا يؤمنون إلا قليلا, هذا توصيف واقعي معجز يدل على بناء القرآن العقلية المسلمة على الدقة في نقل الأخبار. يعني حتى وإن ذممنا هؤلاء السيئين من اليهود, لكن ليس جميع اليهود سيئون, بل هناك من يؤمن وإن كان هذا قليل. طيب وكلمة فلا يؤمنون إلا قليلا تحتمل حالتين أيضا. الحالة الأولى لا يؤمنون إلا قليلا, قليلا صفة لقوم, أي لا يؤمن منهم إلا قوم قليل. إذن كلمة إلا قليلا أي إلا قليلا منهم هم الذين يؤمنون. الحالة الثانية أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل من الكتاب الحق الذي جاءهم, أي لا يؤمنون بجميع الكتاب, فتكون كلمة قليلا صفة للإيمان. فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا, فهم يظلون يتشبثون بيهوديتهم التي فيها التحريف وليس اليهودية الحقيقية, وعندما يتشبثون بيهوديتهم ينسبونها إلى موسى عليه السلام على سبيل الادعاء وحب التميز والتعصب. وعلى الرغم من هذه, ولذلك نرى منهم برغم أنهم ينتسبون اليهود إلا أنهم يفاخرون بأنهم ملحدون, لكنهم ويتشبثون في الوقت ذاته باليهودية, وعندهم لا مشكلة في أن يكون الواحد منهم ملحدا ويهوديا في الوقت ذاته, لأنهم جعلوا العنصر والنسب هو الأساس في تفوقهم على الناس. هذا المعنى الذي نجده من قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا.
هو يعني في بداية هذه الآية أنا اللي أفهم, ما أعرف هل هذا فهم صحيح أم لا, أن جملة سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا كلها معنى في ظاهرها مقبول, إنما هي يراد منها معنى آخر. لكن لم أفهم سمعنا وعصينا بمعنى أنهم سمعنا منك يعلنونها له ويبطنون عصينا, أو عصينا غيرك مثلا يعلنون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي أنهم يسمعون ثم يعصون غيره, واسمع غير مسمع كأنها فيها نوع من ظاهرها دعاء وهي في بالخير وهي دعاء بالشر وراء، هكذا العبارة كلها تكون في ظاهرها خير وهي يراد منها معنى باطل هكذا.
نعم نعم، لكن هم لما صرحوا بقوله وعصينا دل هذا على أنهم يريدون السوء، ولذلك قال الله في آخر الآية ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. معنى ذلك أنما العبارة التي قالوها سابقا وإن تضمنت بعض الخير في الظاهر لكنها في جملتها هي سيئة، وهذا مثل الذي يأتي بخير لإكمال الصورة بينما حقيقة الأمر أنه يريد السوء، ولذا حثهم على الرجوع إلى الخير فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا اعجب إن كنت عاجبا للإعجاز الإخباري الذي تضمنته هذه الآية، فقد دخل الناس في دين الله أفواجا بعد نزول هذه الآية. طيب لماذا لم يخالف اليهود معنى هذه الآية ويظهرون ولو إظهار الإيمان؟ فيقولون لا، نحن من الأدلة على أن القرآن ليس بحق أن قرآنكم يقول أو أن ربكم يقول فيه فلا يؤمنون إلا قليلا، ونحن آمنا عن بكرة أبينا ولو لنهارين ثلاثة أيام، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذا يدل على الإعجاز الإخباري أنه مثل الذي تحدثهم بأن يؤمن أكثرهم فلم يفعلوا، ومعنى ذلك أن القرآن على أن الله تعالى أثبت إعجاز كتابه. وطبعا بعض الناس قالوا بأن قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا المقصود به العدم، إنهم لا يؤمنون أبدا، كما في قوله تأبط شرا قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك. قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك، قليل التشكي يعني أنه لا يتشكى أبدا، ولكن الصحيح والظاهر أنه يوجد عندهم إيمان ولكن المؤمن منهم قليل، وكذلك يوجد عندهم إيمان ولكن المؤمن بكل التوراة أو بكل الكتاب المقدس قليل، وإنما الأكثر هم الذين إما لا يؤمنون وإما يؤمنون إيمانا يسيرا يختارون ما يطيب لهم من الكتاب فيؤمنون به ويكفرون بالبعض الآخر. طيب هذا الواجب الثالث. الواجب الرابع قال الله عنه يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ما الواجب الرابع الذي نستنبطه من هذه الآية؟ أن نخاطبهم خطابا تذكيريا بالإيمان ومقتضياته، الإيمان بالكتب المتقدمة ومقتضى ذلك وهو الإيمان بالكتاب المتأخر الخاتم وهو القرآن الكريم. لماذا عاد إلى مخاطبتهم بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، مع أنه وصفهم في الآية الرابعة والأربعين بأنهم أوتوا
نصيبا،
هنا قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب؟ نقول لأنه أراد أن يبين بأن الآية الرابعة والأربعين تكلمت كلاما عاما عن أهل الكتابين، ولكنه خصص في السادسة والأربعين اليهود بالذكر، في السادسة والأربعين التي قبل التي هي من الذين هادوا، وأما هذه عاد ليكلمهم على العموم وليس القيادات، لأن الرأي العام أيضا مسؤول أن يكتشف هل قياداته تضلله وتكذب عليه أم لا، ولا يسلم مجرد تسليم. فلذلك قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب ليشمل العامة والقيادات العلمية والسياسية في أهل الكتاب. والثاني هذا المعنى الأول، والمعنى الثاني إنما قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب لأنه في الآية السادسة والأربعين أراد أن يوبخهم ويعاتبهم ويذمهم، فقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، بينما هنا أراد أن يقربهم ويدعوهم إلى الله، فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب تحببا بأنهم هم الذين أوتوا الكتاب. فناسب ذلك أن يرغبهم بأنهم شرفوا بإيتاء التوراة، وذلك لتثور هممهم للقيام بمقتضيات ذلك فيؤمنوا. لتثور هممهم عندما يقال لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب، كأنه يمدحهم، فعند ذلك تثور هممهم للقيام بمقتضيات إيتائهم الكتاب فيؤمنوا. ولو آمن فريق من القيادات العلمية لأهل الكتاب لآمن اليهود جميعا ومن بعدهم النصارى، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض. طيب، فقال الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا الذي هو ماذا؟ القرآن الكريم.
القرآن.
ومصدقا لما معكم
هي الكتب السماوية،
نعم، التوراة والإنجيل والزبور، الكتب السماوية. فأمرهم الله تعالى بأن يؤمنوا بما أنزل الله مصدقا لما معهم. طيب إن لم يفعلوا، إن كفروا، هناك حالتان: أن يكفروا فيكون هذا الظلم فيما بينهم وبين الله، في هذه الحالة ينبغي أن يستعدوا للعقوبة الإلهية، قد تكون في الدنيا ولكنها ستأتي في الآخرة. ما العقوبة الإلهية؟ قال الله من قبل أن نطمس وجوها فنردها، قوله من قبل يدل على أن هذه العقوبة دنيوية،
ويدل على ضرورة الاستعجال
في الإيمان.
في الإيمان.
من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، مثل ما حدث لأصحاب السبت. قوله من قبل أن نطمس، الطمس هو المسح، أي فنمسحها ونسويها، فلا يرى فيها لا عين ولا أنف ولا شيء، لا يرى هذا الوجه الجميل وإنما مطموس. والطمس إزالة الأثر بمحوه، مثل قوله تعالى ربنا طمس على أموالهم، يعني أزلها وأهلكها. ومثل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يعني أزال نظرهم فلا يعرفون كيف يمشون. ومن ذلك قوله تعالى في قصة قوم لوط فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، يعني أن أزلنا مقدار التمييز فيها، فما عرفوا ما هذا الذي أمامهم عندما جاء الملائكة. فإذا هذا من قبل أن نطمس وجوها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، أو نردها على أدبارها فنلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الأدبار جمع دبر، وهو الخلف والقفاء، والارتداد على الدبر يعني الرجوع إلى الوراء، وكالارتداد عن القتال لأنه فرار منه، رجوع إلى الوراء. ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. فبعض أهل العلم جعل الطمس في قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، جعل هذا معنويا، وقال آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصرته عليكم. وبعضهم جعل هذا الطمس حسيا وليس عقوبة معنوية على الحقيقة وليس على المجاز. فنقل عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى، يعني ما حدث مثلا في يوم السبت. وتأول ذلك أيضا في إجلاء بني قريضة وبني النضير إلى الشام، فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء في الشام وبعضهم جعل اللفظ حقيقيا وأبقى التهديد قائما، وقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا هو الأصل ألا يكون الطمس معنوي، وهذا هو الأصل ألا يكون الطمس معنويا وإنما أن يكون حسيا. الجمع بين دعوة أهل الكتاب إلى اتباع الحق وبين تهديدهم الأخروي كما في هذه الآية، لاحظ هذه الآية، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم، فأتى بالترغيب وأن هناك طريق قويم بدلا من أن تتلاعبوا هذا التلاعب، قولوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، وثم هددهم فقال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الجمع بين الترغيب والترهيب أسلوب قرآني حكيم ومنهج سليم، وهذا الجمع بين الترغيب والترهيب هو المنهج القرآني الذي ينبغي أن نتبعه، لا أن نقتصر فقط على الترغيب وننسى الترهيب، أو نقتصر على الترهيب وننسى الترغيب. ولذلك حكي في قصة إسلام كعب بن ماتع الحميري وهو من اليهود من التابعين أنه ذهب يريد أن يخرج يعني من اليمن إلى بيت المقدس، فمر على المدينة فخرج إليه عمر بن الخطاب فقال يا كعب أسلم، قال فرد عليه كعب فقال ألستم تقرؤون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنتم الآن يعني هذا جبت آية شديدة علينا
حكمت علينا
أيوة. قال وأنا قد حملت التوراة، يعني خلاص أنا اعتبروني مثل هذا الذي قلتم كمثل الحمار يحمل أسفارا ولن أسلم. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، فأراد الله بخيرا حيث سمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول حزينا يعني يقرأ بحزن يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يعني سمع رجلا أوتي حسنا في الصوت وصوته يميل إلى الحزن يقرأ هذه الآية، طبعا نحن هنا بدأنا بتوسط المفصل وانتهينا بقصر المفصل، والمقصود بهذا أنه سمع من يقرأ القرآن بصوت حزين، فلما رأى هذا التهديد من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهو يعرف قصة أصحاب السبت وإن لم تذكر في التوراة الموجودة المعاصرة لكنه يعرف ما حدث، ولذلك خاف وجاء فقال يا ربي آمنت يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه الآية، ثم رجع فتى أهله باليمن ثم أتى بهم مسلمين إلى المدينة. إذن هذا يجعلنا نؤكد على الحقيقة العظيمة، وهي أن يتم مزج أن يجعل الخطاب الثقافي والفكري والسياسي يهيمن عليه الموجه الديني، وإذا لم يهيمن عليه فالمسلمون إلى ضلال وخسار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وكان أمر الله مفعولا.
وكان أمر الله مفعولا، هنا هذه الآية انتهت بهذه الكلمة الرائعة العظيمة وكان أمر الله مفعولا، ليبين الله تعالى أنه لا يمكن أن يوقف أمر الله متى أراده وموقف، لا يمكن أن يوقفه أحد، فمتى ما أراد الله تعالى بعباد أن يخسفهم خسف بهم، ومتى أراد بعباد أن يرمي عليهم كسفا من السماء فعل، ومتى ما أراد أن يأخذهم بالجفاف فعل. وكان أمر الله مفعولا، كان أمر الله مفعولا هنا يحتمل أمرين، يحتمل الإشارة إلى الواجب الشرعي، يعني ينبغي أن يفعل أمر الله من قبلكم بأن تؤمنوا، ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا وسمعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. والمعنى الثاني وكان أمر الله مفعولا أي الأمر الكوني، وهو أن تأتي العقوبة لمن أبى أن يتبع هذه الأوامر، تأتي العقوبة وهي المنصوص عليها بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر قبل ألا ينفعه الندم، كما قال الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. فينبغي الإنسان أن ينظر ما أمامه وما خلفه، ومن أعظم ذلك أن ينتبه للقرآن وإلى أوامره. ولذلك جاء عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، أخذ يعني هذا الميت، وقال رحمك الله إن كنت لا أواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. فإذا من أعظم ما يعين الإنسان على أن يقوم بأوامر الله سبحانه وتعالى أن يتلو القرآن ويتفكر فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت مع ما في هذه الآية من تأملات نختم هذا المجلس المبارك على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في مجلس آخر من مجالس تفسير كتاب الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.